بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الرياضة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فأخذنا ما يتعلق بالقسم الأول من الرياضة، وهي رياضة الأبدان، والقسم الثاني رياضة الأخلاق. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فالعمل إذا كان الداعي لفعله وتكميله وجه الله وطلب رضاه والفوز بثوابه فهذا العمل المقبول، الذي قليله كثير وغايته أشرف الغايات ونفعه مستمر دائم.
الله أكبر. رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة. هذه قاعدة تحفظ يا أخوان، اكتبوا هذه يا أخوان، قاعدة للحفظ، هذه قاعدة للحفظ. يقول رحمه الله: ويؤصل للشرط الأول من شروط قبول العمل، وهو الإخلاص، فإن العمل لا يقبل إلا بإخلاص ومتابعة. فبالإخلاص يرفع العمل ويقبل، ولا يقبل عمل بدونه. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الأمر الأول، حنفاء لله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له دين. فالإخلاص هو الشرط الأول من شروط قبول العمل، فلا يقبل عمله إلا به. فلو أن الإنسان أتى بالمتابعة وفقد الإخلاص رد عليه عمل. والشرط الثاني المتابعة، أن تكون عبادتك، أن يكون دينك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا فإن حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم، الأول ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هذا ميزان للعمل الظاهر وهو المتابعة. وحديثه صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين أيضا، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، هذا ميزان للعمل الباطن. فالعمل الباطن ميزانه إنما أعمل بالنيات، والعمل الظاهر ميزانه ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فلا يقبل عمل إلا بالشرطين. انظر إلى عبارة الشيخ الجميل الرقراقة، يقول: فالعمل إذا كان الداعي لفعله وتكميله وجه الله سبحانه وطلب رضاه والفوز بثوابه فهذا العمل المقبول الذي قليله كثير. قليله كثير، أي أن الإنسان لو عمل العمل وهو قليل في الصورة لكنه مع الإخلاص يصبح عظيما. ولهذا ليس التفاضل بين الأعمال باعتبار الصور والقدر والحجم فقط، وإنما يكون باعتبار القدر. ولهذا هناك أعمال قليلة ولكن أجورها عظيمة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة البغي، هذه امرأة غفر الله عز وجل لها وهي بغي بسقيا كلب، بسقيا كلب. لكن هل النظر إلى سقيا الكلب في حد ذاته هذا عمل قليل؟ لكن ما الداعي إليه؟ ما الذي دفع إليه؟ الذي دفع إليه معنى عظيم، هو رحمة هذا الكلب، فرحمته فسقته فغفر الله عز وجل لها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن هذه المرأة قد غاب عنها الناظر، يعني لا ينظر إليها أحد حتى إنها لترائي به وترائيه، غاب عنها الناظر، هذه واحدة. اثنان: انعدمت الآلة، ليس هناك آلة تأتي بالماء لما خلعت خفها. الأمر الثالث: أنها تعرضت للمخاطر، كون المرأة تنزل في البئر لتأتي بهذا مع قلة، مع انعدام الآلة وقلة الناظر، وهذا فهذا يدل على الإخلاص الشديد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فنقطة واحدة من هذا الإكسير يذيب الله عز وجل به جبالا من الذنوب. وكذلك أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا نحى فرع شجرة من طريق الناس، قال فهو تقلب به في الجنة، نحى فرع شجرة فتقلب به في الجنة. ليس الأمر أيضا راجعا إلى تنحية فرع، ولا نحن قد نقطع أشجارا، ولكن انظر إلى المعنى الذي دفع هذا الرجل من محبة المسلمين ومحبة المؤمنين حتى لا يؤذي أرجلهم مثل هذا. فلما وقع في قلبي من هذه المحبة المسلمين كانت النتيجة أنه يتقلب به في الجنة. فإذا الأعمال لا تتفاضل باعتبار صورها فقط وقرب صورها فقط، لأنه قد تكون الصورة كبرى مع الدافع الأكبر أيضا، فهنا يكون هذا أعلى المقامات. فأعلى المقامات أن تجمع بين العمل العظيم وبين النية والإخلاص العظيم. يليه أن يكون العمل قليلا لكن معه الإخلاص الكبير. أما بالعكس إذا خل العمل من الإخلاص وكان كبيرا فإنه يصبح هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا. فالإنسان قد يتصدق بالصدقات الكثيرة ولكنه لا يجدها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كذلك أيضا العمل قد يكون المعصية قليلا ولكنه يذهب بالكثير. فإن النبي قد حدث عن امرأة دخلت النار في هرة حبست، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، في هرة حبست. هذه كلب سقته فغفر الله لها، وهذه ماذا؟ امرأة حبست هرة ولم ترحمها فلم تترك تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها فدخلت النار بسببها. إذن الأعمال تتفاضل بتفاضل الإخلاص، ولهذا رب كلمة يا أخوان تقولها في طاعة الله وتقولها في السنة، رب كلمة ينفع الله به، رب كلمة تكون مشروعا لعالم، لعالم. يا عبد الله بن وهب قال نعم، قال أطلب العلم، أطلب العلم، كلمة واحدة أطلب العلم، فصار عالما من علماء الأمة. عبد الله بن وهب الإمام العلم المصري صار عالما بكلمة وجاء إليه عالم فقال أطلب العلم، أطلب العلم، فكان مشروع طالب علم. وهذا الصبي الصغير الذي كان يلعب الكرة، فبينما هو يلعب إذ قفزت الكرة في حلقة العالم، فلما جاء الولد يأخذ كرته، كرة يأخذها صبي صغير، فقال ابن من أنت؟ قال أنا ابن فلان ابن فلان. ولهذا نقول يا إخوان الإنسان سبحان الله حتى لو لم يجد ثمرة ولده في حياته، ولو كان إن كان حريصا على السنة وكان حريصا على الولد الصالح، لعل الله عز وجل يوجدها بعد حياته. وإن شاء الله الكلمة الطيبة التي تظهر في أولادك لن تضيع بإذن الله، بإذن الله. وإن لم تجد ذلك في حياتك، وإن لم تجد أثر ذلك في حياتك، فسوف تجده إن شاء الله بعد مماتك بإذن الله تبارك وتعالى. فقال له يا ولدي ابن من أنت؟ قال أنا ابن فلان ابن فلان، وكان من العلماء. قال أنت ابن فلان الذي أخونا الذي كان معنا وكان وكان حري أن تكون مثل أبيك. صغير وقعت كرته في حلقة العالم ونصح العالم، ماذا عسى أن تصنع هذه الكلمات؟ وماذا عسى أن يتخيل الإنسان أن هذه الكلمات تبلغ وما تبلغ؟ ولكنها تحولت إلى عالم. أخذها الصغير وذهب إلى أمه فألبسته لبسة العلماء ودفعته إلى حلقة الشيخ فصار عالما من العلماء. ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن. ضع الكلمة في الميكروباص الذي تركبه، ضع الكلمة في القطار، ضع الكلمة كما يقال على الهواء، أي كلمة قلها، إنك لا تدري ماذا تثمر هذه الكلمة يا إخوان. قد تثمر عالما لا تعلمه ولكن تراه يوم القيامة يقول أنا حسنتك التي لم تقصدها ولم تذكر عني اسما ولا رسما ولا بلدا ولا كذا. إي والله يا إخوان، فالكلمة الطيبة قد تعظم عند الله سبحانه وتعالى بقدر الإخلاص. واعلموا أن الكلمة التي يدفعها الإخلاص لن تضيع أبدا، لن تضيع كلمة يدفعها إخلاص أبدا في الدنيا والآخرة. وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في الكلمات بقدر ما يدفع إليها من الإخلاص، الإخلاص. ثم تكون هذه الكلمة كلمة السنة، الكلمة المصيبة التي أصبت فيها العلم الصحيح. ولهذا فالعلم خلاصته البحث المدقق والنقل المحقق. حقق النقل فلا تذكر إلا ما صح، ودقق البحث فلا تشذ عن العلماء، وإنما خذ بمجامعهم وخذ بكلامهم ولا تنحرف. وإذا قلت قولا فانظر من سبقك لا سيما طلبة العلم من الصغار من أمثالنا الذين إن تصدروا يوما فبحكم واقع ليس بحكم أهلية، وإلا لو كنا في بيئة علماء لما صح لأمثالنا أن يتكلم ولا نمسك بميكروفون. جدير أن يقف ويجلس ويتلقى العلم. أمثالنا تيمم تراب تراب، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا، لكن لا بد أن يكون صعيدا طيبا. هذا التراب ما يصلح أن يحل محل ماء يرفع حدثا وتحصل به طهارة إلا إذا كان طيبا. نعم أنت قد تكون صعيدا، إذا حضر الماء بطل الطهارة بك، ولكن لا يمكن أن ترفع حدثا إلا إذا كنت صعيدا طيبا. فانظروا إلى البديل، البديل لا يكون إلا عند انعدام الماء، فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء ماء فتيمموا. ماذا يتيمم إنسان إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعماله؟ حينئذ يتيمم. طب وإذا تيمم أي صعيد يصح التيمم به يا أخوان؟ أي صعيد؟ الطيب الطيب. طيب فإذا حضر الماء حينئذ أو قدر على استعماله حينئذ يبطل بذلك ماذا؟ يبطل بذلك التيمم، يبطل بذلك التيمم. فقد ينفع الله عز وجل نفعا عظيما، لكن عليك أيها الصعيد أن تكون صعيدا طيبا. والصعيد الطيب هو من اجتمع له هذا النقل المصدق والبحث المدقق المحقق، فتكون الكلمة هي كلمة السلف كلمة العلماء. انظر من سبقك، انظر من سبقك. وقد يكون الإنسان يقول المسألة ويظهر له أن هذه المسألة عليها علماء، ثم بعد ذلك يتبين أنه ليس عليها العلماء، فحينئذ يرجع عنها إلى كلمة العلماء. إذا أجمعوا فلا يسعوا الخروج عن إجماعهم، أما إذا اختلفوا فحينئذ يتخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل فيما يظهر فيما يظهر له. فقليله كثير، فهذا العمل المقبول الذي قليله كثير وغايته أشرف الغايات، ونفعه مستمر دائم، ونفعه مستمر دائم. انظروا إلى كلمة غلام، غلام قال كلمة يوما ما وهو آمنا برب الغلام، آمنا برب. كانت ماذا قال هذا الغلام؟ إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. غلام ما اتبع أحد يا أخوان، غلام ما عنده، ما عنده أمة آمنت، عنده ملك ظالم يقهر الناس على الشرك، وهل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. هذا الغلام الذي دفعه إلى جنوده فعلوا به جبلا وأرادوا إلقاءه فنجاه الله، توسطوا به بحرا وأرادوا إغراقه فنجاه الله، فنجاه الله. ثم إنه أتى بعد ذلك إلى ماذا؟ ثم إنه أتى بعد ذلك إلى الملك وقال إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. هذه كلمة قال هذا الرجل ودلعه عليه وقد ألهمه الله عز وجل إياه. فكانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة لما قتل آمنت أمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فآمنت أمة ولم يفته شيء. هذا ذهبت روحه نعم إلى بريئة وإلى خليقة تنعم هناك، لكن هل ذهب منه شيء؟ ما ذهب شيء، انتقل من حياة عند الناس إلى حياة عند رب الناس. لكن آمنت أمة بأسرها، فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام إيمانا عظيما قذفه الله عز وجل في قلوب هؤلاء، فكان إيمانا عظيما، كان إيمانا عظيما. آمنت أمة بهذا الإيمان، ولهذا خدت الأخاذيل وضرمت النيران على أن يرجعوا عن هذا الإيمان فأبوا، وألقي في النار الواحد تلو الواحد وما رجع عن دين الله عز وجل، ما رجع عن دين، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الإيمان الثابت الإيمان العظيم. فالإخلاص عظيم، الإخلاص عظيم، وكلمة الإخلاص لا يمكن تضيع، وكلمة الإخلاص لا بد أن تثمر من شاء الله عز وجل له الهداية فتكون بتلك الكلمة. ولهذا كان السلف أقل الناس كلاما، ذكر ابن رجب رحمه الله في رسالات فضل علم السلف على الخلف أن أقل الأمة كلاما هم الصحابة، ثم من بعدهم من التابعين، ثم تبعوا التابعين، فالتابعون أكثر كلاما من الصحابة، وتابعوا التابعين أكثر كلاما من التابعين، حتى صرنا إلى الآن كلام كثير وكتب كثيرة، لكن تتكلم والله يا أخواني أقسم بالله قد تصنف رسالة بأكملها، والله ما تبلغ العبارة السلفية، والله ما تبلغ عبارة خرجت من مشكات النبوة، عبارة تخرج من مشكات النبوة، عبارة معجونة بالهداية، معجونة بالهداية، مادة خام إن وضعتها في محيط صار محيطات، في بحر صار أنهارا. والله يا أخواني تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. ولهذا لازالت كلمات السلف محفوظة، محفوظة كلمات السلف لازم محفوظة. الإمام مالك رحمة الله عليه حينما أسألكم أقول لكم هذه الكلمة التي وردت عن الإمام مالك رحمه الله وملأ بها الدنيا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كلمة قد يهيئ لك أنها كلمة بسيطة، لا يا أخواني هي بسيطة لأننا عرفناها، لكن والله قبل أن نعرفها حينما تصيغ هذه الهداية في هذه العبارة صعبة، صعبة، لأن الهداية لهذه العبارة ليس سهلا. ونقلت هذه العبارة عن مالك رحمة الله عليه وعمت الدنيا. هذه العبارة ما أصلها؟ ليس مالك رحمه الله تعالى، هذه العبارة أصلها شيخ مالك رحمه الله. يقول مالك في شيخه وهب بن كيسان: ما كان يختم مجلسا، ما كان يقوم من درس حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إلا ما أصلح أولها، ويأخذها مالك وينشرها. هذه الكلمة أصلها وهب بن كيسان، ابن كيسان. كيف يربي الأمة ويربي الطلاب على هذه الكلمة العظيمة؟ لا صلاح للآخر إلا أن يأخذ بمجامع الأول، فإن الطريق واحد. وإذا كان النبي يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فعقيدة وطريق ودعوة وعلم وكل شيء. ولهذا أنا ما أقول طريقتي في التعليم لابد أن تكون طريقة ابن باز أو طريقة الفوزان أو طريقة العثيمين، طريقتي طريقة السلف التي منها وفي آخر عمرها طريقة ابن باز، طريقة الألباني، طريقة العثيمين، طريقة كذا وكذا. أما لا، أما رأسي ليس ابن عثيمين، رأسي ليس ابن باز، رأسي ما أنا عليه يوم أصحابي، وهؤلاء هم الذين عرفوني وربطوني. فلا أنت الذي تجعل سقفك من عاصرت، ولا أنت الذي تستغني عن من عاصرت. فإن المنهج مسند بحدثنا وأخبرنا، وأضف إليه سمعت أذناي وأبصرت عيناي ورأى قلبي. كل يا أخواني نقل هذا المنهج بارك الله فيكم قولا وعملا، نقل قدوة وهدي. ولهذا كانوا يطلبون الهدي كما يطلبون العلم، كانوا يطلبون الهدي كما يطلبون العلم، كانوا يطلبون السمت كما يطلبون العلم. وكان ينظر في صلاة الرجل الشيخ الإمام، ينظر في صلاته، ينظر في هديه، ينظر في سمته. كنا نطلب الهدي قبل العلم، كنا نطلب الهدي قبل العلم. نعم هذا الهدي يطلب، يطلب، يطلب الهدي هذا كما يطلب العلم، كما يطلب العلم. فجاءنا المنهج هذا مسندا قولا وعملا، ابن باز عن ابن ابراهيم، عن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف، عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن حسن، عن محمد بن عبد الوهاب. منهج يا اخواني موصول، موصول مسند. حدثنا واخبرنا، حدثنا واخبرنا، حدثنا واخبرنا، رايته. ولهذا فكلمة الإخلاص والكلمة الصحيحة التي يتبع فيها الإنسان أهل العلم فيها، هذه الكلمة محفورة وتبقى، ولو ما وجدت تابعا لها في حياتك فستكون سيوجد الله عز وجل من يتبعها بعد مماتك. كما ذكرنا لكم من قبل قصة هذا الفلاح الذي كان سببا في ذات الشيخ حامد فقي، وهو فلاح، فلاح، لكن هذا الفلاح بصره الله بالحق وكان عنده سنة ومعرفة بها. فبينما الشيخ حامد فقي رحمه الله تعالى وعائد بعد أن أنهى كليته وحصل على شهادة الأزهرية، وعائد كأنما حصل أعلى شيء، ويمر على هذا الرجل في حقله ويجلس على وسادته وكذا، فيجده كتابا، ولما رآه الفلاح قال أذهب أعمل لك شايا، وتركه مع هذا الكتاب، فأمسك بالكتاب، فهذا هو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله تعالى، ويقرأ الشيخ فيه، وكانت نقطة التحول. هذا الفلاح نحن لا نعرف اسمه، ولكننا نعرف ثمرته، نعرف ثمرة هذا عالم من علماء الأمة الكبار محمد حامد فقي. ثمرته من عرف الفلاح، ما اسم الفلاح، لكن لا يضره ألا تعرف اسمه، لا يضره ألا تعرف اسمه. والشيخ ومن تقرب هذا الشيخ ومن تبع الشيخ كل ميزان حسناته، ما يضر هذا الرجل ألا يعرف اسمه. بل والله إن رسلا أرسلهم الله وهم أكرم الخلق لم نعرف أسماءهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقصص عليك. رسل، ليس باللازم شهرة، ليس باللازم قنوات، ليس باللازم أن يكون لك ملايين الطلاب هنا وهناك. ورسلا الذين هم أجل الناس لم نقصصهم عليك، لكن ما ضرهم ذلك، لكن ما ضرهم ذلك. كثير من الناس ما نعرف أسمائهم، لكن ما ضر ذلك. أنا أسألكم إخواني بارك الله فيكم، ما اسم أبي هريرة؟ نعم، كأنه إجماع، يعني عبد الرحمن صح، كأنه إجماع. اختلف العلماء فيه على كم؟ على 20 قول، ولا يزال الخلاف موجود. وين أبو هريرة؟ راوية الإسلام، الراوي الأول، أكثر من رواه عن رسول الله. والأمة تختلف في اسمه 20 إلى 20 قول، ما يضر أن تختلف الأمة في اسمه إذا كانت الأمة تعرفه بكنيته. وأبو هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فالإخلاص عظيم، يقلل الكثير ويعظم الحقير، يرفع القدر ويضاعف العمل. وتلقى الله يوم القيامة بأعمال لا تحتسبها، رب نظرة، رب كلمة، رب إشارة. أخواني سبحان الله، شوف هذا الرجل، عش مع هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى إلى نبي الله، وجاء رجل ما اسمه يا أخوان، ما ذكره الله في القرآن، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج إنك من الناصحين. أعظم النصيحة وأبلغ النصيحة، يأتي هذا الرجل من أقصى المدينة لينقذ نبيا من أنبياء الله بهذه النصيحة العظيمة، ما ضره ألا يعرف اسمه. ولهذا أخواني ينبغي ألا يكون الإنسان عربيدا بهذا العلم، العلم إن لم يترك بصمة في قلبك، بصمة في تصرفك، بصمة في منهجك. ولهذا قالت أم سفيان الثوري لما شب أن يطلب العلم وقد ألبسته لبسة العلماء، أوصته بخير الوصايا، قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، انظر إلى هذه في قلبك، إلى موضعها في قلبك، إن وجدت أثرا في القلب لهذه الكلمات وهذه الأثار اللي تتلى عليك، هذا أثر العلم، بهذا تكون قد انتفعت، وإلا فلا تتعنى. إلا ما يجد الإنسان قلبا مطواعا مع هذا الأثر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا الأثر العظيم الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه، لا يكون العلم سببا في عقوبتك، فالقرآن حجة لك أو عليه، ولكن يكون العلم سببا في نجاتك، سببا في هدايتك، سببا في كذا. فلهذا يقول الشيخ رحمه الله فهذا العمل المقبول الذي قليله كثير وغايته أشرف الغايات ونفعه مستمر دائم. نعم.
فإذا رأى من نفسه إخلالا وتقصيرا بهذا الأمر لم يزل بها حتى يقيمها على الصراط المستقيم، بحيث تكون الحركات الفعلية والقولية كلها خالصة لله تعالى مرادا بها ثوابه وفضله.
الله أكبر، الله أكبر. فإذا رأى من نفسه إخلالا وتقصيرا، وأعلم الناس بك أنت، وأضر الناس بك أنت، وطبيبك القريب المتخصص في أمرك هو أنت، فإذا رأى الإنسان في نفسه إخلالا وتقصيرا في أمر الدين لم يزل بها حتى يقيمها على الصراط المستقيم. أنا عندي عيب، ما هو؟ كيت وكيت وكيت، أنا أضر، عيب في إخلاصي، عيب في اتباعي، عيب في منهجي ومسلكي، عيب في صحبة أشرار، عيب في إعجاب بأهل بدع، عيب في تعصب لشيخ، عيب في، وهكذا. أنا أضر الناس بعيب، أنا أضر الناس بعيب، وأعالج نفسي وأكون صادقا معها وأحاسبها محاسبة الشحيح. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. نعم. بحيث تكون الحركات الفعلية والقولية كلها خالصة لله، بحيث تكون الحركات الفعلية والقولية كلها خالصة لله تبارك وتعالى مرادا بها ثوابه وفضله. نعم.
فلا يزال العبد يمرن نفسه على ذلك حتى يكون الإخلاص له طبعا.
شوف الرياضة، ها، رياضة الأخلاق، وهي التمرن والتمرين، ها، رياضة الأخلاق. فلا يزال العبد يمرن نفسه،
يمرن نفسه على ذلك حتى يكون الإخلاص له طبعا.
ولهذا قال بعض السلف ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، والذي جاهد نفسه أولا يا إخوانا على الإخلاص هذا يوشك إن شاء الله تبارك وتعالى. يوشك ماذا؟ يوشك أن يكون الإخلاص سجية له، لا يستطيع أن يعمل عملا ويقصد به غير وجه الله، لأن الله عز وجل ملأ قلب محبة وإرادة. نعم.
حتى يكون الإخلاص له طبعا ومراقبة الله له حالا ووصفا،
الله
وبذلك الله. يكون من المخلصين المحسنين.
أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الإخلاص، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
وبذلك تهون عليه الطاعات، وربما استحلى في هذا السبيل مشاق الطاعات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
الله أكبر، الله أكبر. فينتقل الطاعة من كونها كان يشعر بالمشقة في أولها إلى كونها ماذا؟ لذة له، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يجعل قرة عيني في الصلاة. نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. سعادة، لذة، لذة عظيمة، أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. هذه المرأة التي لما ابتلت في إصبعها وقطع ضحكت، فلما سألوا عن ذلك قال أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. فالإنسان إذا جاد نفسه صار الأمر سجية له، وصار الخلق الطيب سجية له. وهذا الذي حصل لأم سليم يا إخوان. أم سليم في موقفها لما فقدت ولدها ليس موقفا عابرا، ولا أول مرة تعيش هذا الأمر، إنما أم سليم رضي الله عنها مرنت نفسها وروضت قلبها على معاني الأمور حتى صار هذا الأمر سهلا. لما دخل أبو طلحة رضي الله عنه عليها وقد مات ولدها، ماذا قالت له لما سأل عن ولده وقد مات؟ وقالت لأهلها لا يخبر أحد أبو طلحة حتى أكون أنا، حتى أكون أنا. فلما دخل أبو طلحة سأل أين ولدي، فقالت هو أسكن ما يكون، لم تكذب، هو أسكن ما يكون. ثم إنها أعدت نفسها وهيئت نفسها ووقع بها وقدمت له عشاء، حتى إذا فرغ من ذلك كله قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك عليه ثم أرادوها أكنت تغضب بذلك؟ قال لا، على ما الغضب يعني؟ قالت فاحتسب ولدك عند الله، احتسب ولدك عند الله. فقام من عندها وهو مغضب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكم هذه. هذه الليلة ليلة ليست سهلة، هذا الجماع ليس سهلا، لأنه جاع عبودية، فرزقت ولدا، رزقت 9 من ولد كلهم يقرأ القرآن. هذا الموقف الذي تعرض له أم سليم ليس موقفا سهلا، لأنها روضت على الطاعة وتمرت عليه حتى أصبح مثل هذا سجية. يعني موت ولد في البيت لا يرى في وجه أم سليم، هل يا ترى لم تكن حزينة؟ أبدا. لكن كيف لا يرى في وجهها هذا ولا يكتشف أبو طلحة هذا الشيء؟ لأن هذه النفوس كانت لله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك يمرن نفسه على التخلق بالأخلاق الجميلة مع الخلق على اختلاف طبقاتهم، فيحسن خلقه للصغير والكبير والشريف والوضيع، ويعفو عن من ظلمه، ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه بقول أو فعل، ويمتثل ما أرشده الله إليه بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
نعم.
أخبر تعالى أنها من أعظم الحظوظ المطلوبة، وأنه لا يوفق لها إلا الصابرون الذين مرنوا نفوسهم ورضوا
وراضوها
على التزام هذه الأخلاق ووطنوها على الاتصاف بها.
عرفتم يا إخواني رياضة الأخلاق؟ رياضة الأخلاق، إنما الحلم بالتحلم، إنما الصبر بالتصبر. الإنسان لا يزال يصبر نفسه ويروض نفسه على معالي الأمور حتى تصبح هذه المعالي خلقا له وطبعا وسجية. فمن الطبيعي جدا أن يكرم، أن يعفو عن من ظلم، من الطبيعي جدا أن يحسن إلى من يسيء، من الطبيعي جدا أن رحمه يقطعونه وهو يصلهم، من الطبيعي جدا أن يكون منصفا على القصد حتى مع خصومه، ولو كان خصومه المشركين، ولو كان خصومه اليهود والنصارى، فإنه لا يظلم وإنه لا يعتدي والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين حتى مع خصومه. ولهذا يظهر معدل الرجال حال الخصومة ليس حال الرضا. فيا ترى أنت مع المشركين تتجنى عليهم وتظلم وتتعدى؟ لا، إلا أن يكون بينك وبينك وبينهم حرب، فهذا ليس تعديا وإنما هو العدل وليس التعدي. العدل أن تقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا ما تتعدى عليه. قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا حتى في الرد على المخالف، على الجهمية، على المعتزلة، على الأشاعرة، على الصوفية، على الجبرية، على الإخوانية، على التبليغية، على أي جماعة من الجماعات وأي طائفة وأي مذهب من المذاهب، وأنت ترد عليه لابد أن تزن بميزان الشرع ليس بميزان الشخص الذي تحاول أن تنتقم من الخصم وأن تنتقم من خالفك وتستمرئ وتستبيح الكذب عليه وتقول هذا خصمي اجلب عليه المراد إسقاطه. لا يا إخواني، المراد عبودية الله سبحانه وتعالى، المراد أن تحق الحق وأن تبطل الباطل، أن تحق الحق. ولهذا لو قال خصمك حقا لا ينبغي أن ترده بل تقبله. أليس النبي قد مررنا على ذلك؟ ماذا قال في حديث أبو هريرة في الصحيح لما لما ذكر الشيطان لأبي هريرة آية الكرسي، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقك وهو كذوب. صدقك حكم على قوله، وهو كذوب حكم على المعين، فالشيطان كذاب لكنه صدقك في هذه. وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء حبر من اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم ألا ترى مواجع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وكذا الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ثم قرأ وما قدر وحق قدره. بل جاء أيضا أن اليهودية ماذا قال في رؤيا؟ نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهو يهودي. فالنبي علم الأمة ماذا؟ ما شاء الله ثم شاء محمد، وهذا من يهودي، فلا ترد حقا من خصمك بل اقبل ذلك. فلو قال خصمك كلاما وهو حق فاقبل هذا الحق. لكن الخصم المبتدع ولو قال حقا في قول فإنه لا يكون بذلك سنيا، كما أن السني لو قال خطأ في قول فإنه لا يكون مبتدعا. فلا حق ينطق به المبتدع يصير به سنيا، ولا خطأ ينطق به السني فيصير مبتدعا، لأن السني ليس معصوما. ولكن العبرة بماذا؟ ولكن العبرة بالأصول والأحكام. فإذا حكم على هذا الرجل بأنه مبتدع وضال وكذا ثم وافق السنة في قول، وافق السنة في قول، هذا لا يجعله سنيا، إنما يجعله سنيا أن يكون على أصول السنة، كما قال البربري رحمه الله ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. ويقول أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، في خصال السنة التي من ترك واحدة منها لم يكن من أهلها، لأن النبي قال من أحدث في أمن هذا ما نسبه فإنه رد. ومعلوم أن أهل البدع قاطبة عندهم حق وباطل، عندهم حق وباطل، عندهم كلمات حق، فهذه لا يصيرون بها أهل سنة، لكنهم لا يظلمون في كلماتهم هذه. فالحق دليله ماذا؟ قال الله وقال رسوله، ليس دليله قائل، وإنما دليله قال الله وقال رسوله. ولهذا إذا نطق بالحق المبتدع قبل حقه، ولو نطق بالباطل السني رد باطل، رد باطل، لو نطق بالباطل سني رد باطله. لكن هذا السني الذي على أصول أهل السنة والجماعة، هذا السني الذي ينشر السنة ليلة نهارا، إذا أخطأ في عبارة يقال هذا أخطأ وينصح في العبارة هذه. والسني إذا بلغه خطأه رجع إلى صوابه وما تعصب لخطئه أبدا، لأنه يريد تصحيح العلم. كان على يديه، كان على يدي خصمه، مهما كان، مهما كان شيطان ومع ذلك صدقك وكذوب، يهودي ومع ذلك ضحك نبي مقرا له صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وما قدر الله حق قدر. ولهذا قال الصحابي الجليل لما أتى يهود خيبر وأرادوا رشوته فماذا قال؟ قال لقد جئتكم من عند أصحابي، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أحب الناس إلي، وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحمل ما لا تحملني محبتي له وبغض لكم ألا أعدل بينكم. النبي عنده أحب أهل الأرض إليه، وهؤلاء عنده عدده أمثالي من الخنازير أحب لي منه، لكن لا تحملني محبتي له وبغض لكم ألا أعدل بينهم. ولهذا لما جاء سعد بن معاذ يقضي بين النبي وبين قريضة بني قريضة، ماذا كان لما قال لهم تنزلون على الحكم وكذا هل ترضون وكذا، فقالوا نعم، ثم إنه قال وقد نظر إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصوب إليه نظره وقال وأنتم وكذا، فقال نعم نعم، فحكم بينهم. قال النبي في حكمه لقد حكمت فيهم بحكم لي من فوق سبع أرقعة، وافقت حكم الله، وحكم بالحق، حكم بالعدل، ما حكم بهوى، وهو المجروح في هذه الغزوة، في هذه الغزوة قد جرح، والنبي قد جعل له المكان في المسجد حتى يعود من قريب، لكن ما حكم بهذا الحكم لأنه جرح ولأنه كذا. النبي قال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة. بل وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس في الجاهلية، كانوا حلفاء لهم، ولهذا هم استنجدوا بمن؟ بهؤلاء، استنجدوا بها وظنوا أن سعد رضي الله عنه سوف يحكم لهم أو يحابين في ذلك أو كذا. ولهذا لما جلس بجواره ومشى معه المسلمون من الأنصار من الأوس وكذا وكلموه فيهم وذكروا بالحلف وكذا، فقال آن لسعد اليوم ألا تأخذه في الله ماذا؟ ألا تأخذه في الله لومة لائم. فكانت النتيجة ماذا؟ أن قالوا وقد رجعوا إلى قوم وقالوا سعد سوف لا يقتلن هؤلاء جميعا، لأن سعد قال أنا اليوم لسعد ألا تأخذه في الله ماذا لومة له، وحكم فيهم بهذا الحكم. نعم.
قال فتوطيب النفس على كل أمر ممكن حدوثه من الناس من أقوال وأفعال، وعلى الصبر عليه عون كبير على التوفيق لهذا الخلق الجليل.
تمام، يعني وطن نفسك على إساءة الناس، ما توفق، ما توطن نفسك على إحسان، ولا توطن نفسك على طريق مفروش بالورود، ولا توطن نفسك أيها الداعي بالذات الداعي، ما توطن نفسك أنك تأتي المسجد فيمشي وراءك الناس يقولون بالروح بالدم بنفسك كذا. وطن نفسك على الابتلاء، ومن وطن نفسه على الشيء هان عليه الأمر، لأن رد الفعل هو متوقع. ولهذا أول كلمة تعلمها النبي في عمر الدعوة ماذا يا أخوان؟ لما ذهب إلى ورقة بن نوفل في حديثه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال يا مخرجي هم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قطن مثل ما جئت به إلا عود. فوطن نفسك على هذا، وطن نفسك على الابتلاء الداعي إلى الله، بالذات الداعي إلى السنة، لأن السنة لا تبقي لك حبيبا أبدا إلا من كان عليها. السنة ما تقبل أنصاف حلول، غيرك يملئ هذا ويصاحب هذا ويجيب يم هذا ويحاول يجامل بحيث يمشي أموره، إنما السني أبدا ما يستطيع، ما يملك أن يجامل بمنهجه، إنه الدين أبي ضعيف إنه الدين، وقد يكون مكان ضعيف ضال، وقد يكون مكان ضال مبتدع. الله ربنا على هذا والنبي ربنا على هذا، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي أمه، فلم يأذن لي، ما فيش مجاملة، لا مجاملة، استأذنت ربنا أن أستغفر فلم يأذن لي. قال الرجل يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. وكأن الرجل حزن يمضي، فقال تعال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ أبو طالب دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ وأراد النبي أن ينقذه بأن يقول كلمة التوحيد، كما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل إلى الله كلمة أحج لك بها، أحج لك بها عند الله. المهم أبا أن يقول ومتى على ملة عبد المطالب، قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. الدين ما في مجاملة أبدا، ما في مجاملة وما في عربدة، وإذي قسوة وشدة، أنا أحرص عليك، أقبل رأسك، أمضي معك، خذ هدية حتى إذا وصلت إلى درجة العناد والإباء والاستكبار فخذ الهجر والتحذير منك. فلهذا أهل السنة والجماعة أرحم الخلق وأعلم الخلق بالخلق بعد الأنبياء والرسل، هم أرحم الناس بالناس وأحق الناس. لا تظن أن أهل السنة قساة حينما يقول لا نشهد جنازة هذا ولا نعود هذا ولا نصلي على هذا، أهجروا هذا، هذا ضال، هذا مبتدع. عن هذه قسوة أخوان، أبدا يا أخواني أبدا، وإنما هذه زواجر وجوابر، زواجر تزجر هذا الإنسان. وكذلك أيضا فإن تحذر الناس منه، إن لم يستجب هذا فعلى الأقل منعت غيره. إذا قيل هذا الرجل مبتدع لا يستمع له، لا يسأل، لا تقرأ كتبه، لا لا إلى آخره، يبقى قصرنا بدعته عليه. أما أن تتركه فيتبعه الناس، كل هؤلاء سيتعلقون برقبتك يوم القيامة، هؤلاء سيتعلقون برقبتك يوم القيامة. فلهذا أهل السنة حينما يتكلمون في هذا يتكلمون بالنص، يتكلمون بالدين، لأنه لا يسعهم السكوت. هذا من العلم الذي ينبغي أن يبين. قال أحمد رحمه الله في الكلام في الرجال، قال إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق. أنا لو سكت في استشارة زواج ابنتك وتزوجها رجل فاسد وأنا أعلم فساد وسكت، لن تسمحني أبدا إلا أن يشاء الله. هذا في زواج ابنتك أو في مشاركة تجارتك، رجل أعرفه وأعرف أنه نصاب واستشرتني فيه فلم أشر عليك بالصواب فخدعت فخسرت وعلمت أنني أعلم حاله، هل تسامحني في ذلك؟ فإذا كان هذا في تجارتك غير مقبول وفي زواج ابنتك غير مقبول، فكيف بدينك ودين الأمة؟ فالأمة ما تعرف مجاملة في هذا أبدا. ولهذا قيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في البدع والأهواء، يعني نافلة العبادة. واحد يقول لك دعوني من مسألة بقى الجرح والتعديل ومسائل فلان مبتدع وضال، أنا أحفظ قلبي وأنا أقرأ وردي وأنا ما ختمت القرآن أختمه وأجلس في المسجد وأجي في المكتبة هذه اللي في المسجد هنا وأمسك مصحفي في الربع هذا وما علي من الناس، أقرأ وأحفظ وأقوم أصلي الضحى وأقرأ أختم كل ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام وأدعو الناس من هذا الأمر. إنما اللي بيحصل بين المشايخ والعلماء وجرح وتعديل وده مبتدع وده ضال وده كذا، الحقيقة أمور قصة القلوب وفرقت الأمة وغير ذلك. أولى لك ثم أولى أن تلزم مصحفك وأن تشتغل بعيوب نفسك وغير ذلك. هذه كلمات تقال، لكنها اعلم أنها كلمات استدراج من الشيطان. إذن متى الجهاد؟ هل جلست في بيتك أيضا علامة أخذت سيفك لتقتل رجلا في سبيل الله؟ علامة علامة علامة. أما كان أولى لك أن تأخذ مصحفك أيضا وتجلس في بيتك وتقرأ القرآن وتدع هذا؟ أما كان أولى لك علامة جهدت بالسيف والسنان. فهذه دعوة شيطانية، حتى ماذا؟ حتى يسيطر أهل البدع على الناس. فما يرد على البدع؟ ثم الفهم هذا أفهمه السلف؟ أول علم وضعوه كان علم الجرح والتعديل. سموا لنا رجالكم، سموا لنا يا طلع من هذا؟ ولهذا يقول الذهبي رحمه الله، شوف الأسماء المتشابهة في ترجمة بشر، فيقول وهذا بشر الخير، بشر الحافي، وهذا بشر الخير، كما أن بشر المريسي بشر الشر. فبشر المريسي بشر الشر، وبشر الحافي بشر الخير، كما أن أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة. يبقى لازم نبين فرق بين أحمد السنة وأحمد البدعة، بين بشر الخير وبين بشر الشر. وأحمد ميز ولا ما ميز؟ ميز. وأبو زرع ميز ولا ميز؟ وأبو حاتم ميز ولا ميز؟ وابن المديني ميز ولا ميز؟ والبخاري ميز ولا ميز؟ يقول لك يا أخي كلك قود في البخاري، كان البخاري إذا تكلم في الرجل وقد بلغ قال فيه نظر. أنت ما قرأت كتاب اسمه كتاب الضعفاء؟ ضعفاء للبخاري. فانتبه. وبعدين فيه نظر إذا كان مصلى خاص البخاري ماذا وراءه؟ عرفت ماذا وراءه؟ عرفت ماذا وراءه؟ البخاري كتب في الرجال ولا ما كتب في الرجال؟ كتب في التاريخ والرجال ولا ما كتب؟ كتب في الضعف ولا ما كتب؟ عندك كتاب اسمه عنوان واسمه كتاب المجروحين، هاتوا تجده هنا لابن حبان، كتاب المجروحين. وأنت تعاتب إخوانك إذا جرحوا رجلا بحق وتقول هذا الجرح ليس من الإسلام، ألا تدري أن التعديل بغير حق ليس من الإسلام؟ كما أن الجرح بغير حق ليس من الإسلام. أما الإسلام إيه؟ تعديل بحق وتجريح بحق. فلا المجرح بباطل مقبول جرحه، ولا المعدل بباطل مقبول تعديل. ولا بد في الناس من الجرح والتعديل، ولولا ما عرف الدين. أما أن تقول أعرف حقا من باطل وهذا الذي يعنيني، الحق هذا من علمك إياه، والباطل هذا من نشره في الناس. من لا يمكن ينفصل باطل عن أهله أو حق عن أهله. الباطل ما نزل من السماء باطلا، إنما نتج خيوطه أناس لابد من معرفتهم والتحذير منهم. احذر هذا. لو عندك في البلد تاجر مخدرات، هل تقول لولدك احذر يا ابني تشرب مخدرات؟ احذر يا ابني تشرب مخدرات وخلاص يبقى ماشي اوعى. لو جاءك مخدرات اياك تشربها؟ ولا بتقول له اختصارا، بتقول له ماذا تقول اختصارا؟ احذر فلان ده تاجر مخدرات، احذر فلان وفلان وفلان يا ابني، بلغني هم بيروجوا ايه للمخدرات وبيبيعوا مخدرات، احذر من هذا. بل انت بتقول لابنك شوف اذا ركبت التوك توك واعطاك ساق التوك توك حبه او كذا لا تاخذها، اعطاك اياك تاخذ من احد شيء شيئا ابدا. لو قيل اسد في البلد ويمر في البلد ليلا، من ينام ومن يضحي بولده يطرق يمشي في الطرقات والشوارع؟ اعظم من هذا كله والله يا اخواني رجل بدعه يقلب على الناس دينهم. نعم.
وكذلك يبرئ نفسه ويروجها على النصح لجميع الخلق بقوله وفعله وجميع حركاته، فإن النصح هو غاية الإحسان إلى الخلق وهو الدين الحقيقي.
نعم، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول قال لله ولكتابه ورسوله أئمة المسلمين وعامتهم، حديث تميم بن أبو السدري عند مسلم، هذا هو النصح. ومن النصيحة أن تميز للناس حقا من باطل وسنة من بدعة وأهل حق من أهل باطل. اقرأ هذا ولا تقرأ هذا. أحمد رحمه الله لما بلغته كلمة الكرابيسي لما كتب إذا كنتم تقولون أن حسن المصالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، شبه رماه الكرابيسي وضعها في كتابه وهو يدافع عن حسن المصالح، فقال هذه الكلمة. لما قرأ أحمد ماذا قال؟ قال هذا يجمع لهم مادة، هذا صاحب شبه يجمع مادة لأهل البدع وحذر منه. ولهذا الكرابيسي على عظم علمه لم يكن له ذكر في كتب الست إلا على وجه التمييز، زرد المزي اسما من اسم ذكره لكن ليس له رواية. هجر لما قال بهذا وقال باللفظ مسألة اللفظ في القرآن، فكان أهل السنة والجماعة أقوياء. الحارث المحاسبي كان وعظه في الأمة مميزا من جهة الرقائق ومن جهة، لكن لما سئل عنه أحمد وسئل عنه أبو زرعة سئل عنه الأئمة ها حذروا منه، حذروا منه أشد التعذيب، حذروا منه. والأمة قد تحتاج إلى وعظ، لكن وعظ بغير سنة هذا ضرر عظيم. نعم.
ويمرنها على الصدق والعدل والسواء الظاهر والباطن، فهذه الرياضة لا يتم القيام بحقوق الله وحقوق عباده إلا بها، وكل أمر من الأمور يحتاج إليها فيه، فإن النفس مشغولة على الكسل وعدم النهوض إلى المكاره، فلا بد من مجاهدتها على ما تصلح به أمورها. وأما رياضة الأذهان،
هذا القسم الثاني،
وأما رياضة الأذهان فهي الاشتغال بالعلوم النافعة وكثرة التفكر فيها والابتداء فيما يسهل على العبد منها ثم يتدرج به إلى ما فوقه.
نعم، أن هذا يكون بالاشتغال بالعلوم النافعة وكثرة التفكر فيها والابتداء فيما يسهل على العبد منها من العلوم يعني، ويتدرج الإنسان فيها. وأفضل شيء في هذا الباب في باب التعلم أنك تأتي وتضع رحلك عند شيخ وتستشيره ما تقرأ ما تحفظ كيف تطلب العلم، لأنه يعطيك خبرته ويعطيك الطريقة الصحيحة ويقصر عليك عمرك. أما أن تنظر في الكتب وتتعلم وترى هذا الأنفع لك أو هذا الأنفع لك أو إلى آخره، قد تضيع أعمار وتفوت عليك أوقات وأنت متوقد الذهن وأنت متفرغ. يمكن لو دللت على الطريقة الصحيحة أن تنتفع انتفاعا عظيما، لكن ذهب معظم حياتك ذهبت بعيدا عن الطريقة الصحيحة. فلهذا أول شيء إذا أردت أن تطلب علم وعندك شيخ فاسأله كيف أطلب العلم، كيف أطلب العلم، ما الكتب التي أبدأ بها، ما الكتب التي أقرأها، ما المنهجية التي أسير عليها. نعم نعم الكل يتفق على التدرج، نعم، لكن التدرج هذا أهو تدرج في مادة واحدة أو في مواد عديدة؟ الكتب التي أتدرج بها ما هي؟ لأن الشيخ قد ينتقي لك كتابا، الهمم تتفاوت، ربما يكون عندك همة اليوم وتتوقف، فيا ترى أي كتاب لو توقفت بعده كنت قد حصلت خيرا عظيما. يعني من كتب الفن، يعني ممكن واحد مثلا يبدأ معك مثلا بالبيقونية مثلا في المصطلح، يبدأ معك بالبيقونية وكذا، وبعدين بعد ذلك يأتي مثلا بطرفة الطرف، يأتي بعد ذلك ب طيب هو الشيخ ينتقي لك متنا، لو وقفت عنده أو تقصرت همتك بعد ذلك تكون قد وقفت على أمر عظيم. من مثل ماذا مثلا؟ يعطيك مثلا في المصطلح مثلا النخبة، متن محبوك، بدلا من أن تبدأ بالبيقولية وتبدأ بهذه الأشياء اللي هي لم تحصي أو لم تجمع أهم مسائل هذا العلم. مثلا حينما مثلا يأتيك في الفقه في العقيدة في كذا في كذا، يعطيك الشيء الذي إذا وقفت عنده انتفعت انتفاعا عظيما. فمرجع ذلك إلى الشيخ، والعلم صنعة، وكما الناس يطلبون الصنعة على يد أربابها فالعلم لابد أن يطلب على يد أربابه. ولهذا اتفقت كلمة العلماء أن العلم لا يطلب من الكتب، إنما يطلب العلم من أربابه وأهله. أما الكتب هذه ما تدري عنها وما تدري ماذا فيها وكيف تتعامل معها، لكن اطلب العلم على يد ماذا؟ فالعلم صنعة. هل أولادنا الآن إذا دخلوا في الصف الأول ابتدائي أو الثاني أو الثالث أو كذا أو الجامعة كانوا بلا أساتذة؟ أبدا، إنما نذهب بأولادنا إلى أساتذة يعلمونهم. ما في أحد يقول هذه تعلم وحدك، أو أنت له ببرامج ويقول تعلم وحدك، أبدا ما يحصل هذا، لابد من معلم. نعم.
وتعويض الذهن السكون إلى صحيح العلوم وصادقها وذوده عن فاسدها وكاذبها وما لا نفع فيه منها، فإن تعود السكون إلى الصدق الصحيح والنفور من ضده فقد سالك بفكره وذهنه المسلك النافع وليداوم على كثرة.
هذا كلام عظيم يا إخوان، كلام عظيم. يقول الشيخ وتعويض الذهن، انتبهوا، السكون إلى صحيح العلوم، صحيح العلوم وصادقها وذوده عن فاسدها وكاذبها وما لا تقع فيه منها وما لا نفع فيه منها، فإن تعود السكون إلى الصدق الصحيح والنفور من ضده فقد سلك بفكره وذهنه المسلك النافع، بل العلم الصحيح. تسكن إلى ماذا؟ إلى الصحيح، إلى الصدق الصحيح. والنفور من ضد اللي هو إيه؟ اللي هو الكذب الضعيف المنسوب إلى الشريعة وليس منها. فقد سلك بفكره وذهنه المسلك النافع وليداوم على كثرة التفكر والنظر كما حث الله على ذلك في كتابه في عدة آيات. نعم.
وأنفع ما ينبغي تمرين الذهن عليه كلام الله وكلام رسوله، فإن فيهما الشفاء والهدى مجملا ومفصلا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعظم ما نعتني به كتاب الله وسنة رسول الله الصحيح، لكن بفهم سلف الأمة. اقرأ الآية واقرأ تفسيرها، اقرأ الحديث واقرأ فقهه عند السلف الصالح. نعم. وإلا هناك أقوام حفظوا القرآن ولم يهتدوا به، وحفظوا السنة ولم يهتدوا به، لأنهم حفظوا القرآن وفسروا بأهوائه، وحفظوا السنة وأسقطوها على آرائهم. ما قاتل الخواج الصحابة إلا بالكتاب والسنة، ولا رأى المرجعة قولهم إلا بالكتاب والسنة، ولا القمرية قولهم إلا بالكتاب والسنة، ولا الجبرية. جميع الفرق أخذت من الكتاب والسنة، لكن أخذت متشابها وتركت محكما. فكان شأنهم كما قال سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء. يعني في واحد يقرأ القرآن وهو زائغ وابتغاء الزيغ. نعم ابتغاء الزيغ. وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ وهي آيات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولي الألباب. يؤمنون بالمحكم والمتشابه. لا يقرؤون قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فيقولون يكفر القاتل، لأن الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني ما يخرج منه. طيب أين أنتم من القرآن؟ وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا تبغي حتى في. وإن طائفتان من اقتتلوا فسموا مؤمنين مع وجود الاقتتال. أين أنتم من قول: لا فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان؟ هذا القرآن وهذا القرآن. عندما أخذتم هذه الآية في سورة النساء وتركتم آية الحجرات وتركتم آية البقرة، عندما أليس كله قرآنا؟ أما أهل السنة فيأخذون بالآيات فينظرون إلى الأدلة نظر صحيح. فهذه الآية مع هذه الآية تفيد أن القاتل على خطر عظيم، وأنه متوعد بجهنم، لكنه لا يخرج عن أصل الإيمان، فهو مؤمن ناقص الإيمان. ولذا تعاملون مع نصوص لا ترجعوا بعد كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل القتل كفر؟ ليس القتل كفرا، مع أن النبي قال: لا ترجعوا بعد كفارا، لكنه كفر دون كفر، كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، وكما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم الفسوق وقتال كفر، قتال كفر، لكن ليس الكفر الأكبر، فالكفر كفران أكبر وأصغر. من الذي ميز لنا أن الكفر كفران؟ الشارع، السلف عرفونا أن الكفر كفران من حديث النبي ومن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى كل قرأ القرآن والسنة، لكن أين فهم سلف الأمة؟ أين فهم العلماء الفهم الصحيح؟ لقد قرأ قوم: الرحمن على العرش استوى، ففسروها: الرحمن على الملك استولى. إيه دخل الملك بالعرش؟ وإيه دخل الاستوى باستولى؟ خروج عن لغة العرب، وخروج عن آيات القرآن، وخروج عن سنة سيد الأنام، لأنهم أخذوا هذه النصوص بقاعدتهم قبل النظر في هذه النصوص. نعم.
وفيهما أعلى العلوم وأنفعها وأصلحها للقلوب والدين والدنيا والآخرة.
نعم، بل هي العلوم، العلوم كلها متفرعة عنهم، هذه هي العلوم. نعم.
فكثرة تدبر كتاب الله وسنة رسوله أفضل الأمور على الإطلاق، ويحصل
والمراد بذلك التدبر العلمي، تدبر بعلم، تدبر الكتاب، تدبر السنة بفهم سلف الأمة، فهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم تابعي التابعين، تدبر. فكثرة تدبر كتاب الله وسنة رسوله أفضل الأمور على الإطلاق. لكن التدبر يا أخواني يكون بماذا؟ بعقلك وبرأيك؟ لا، إنما يكون التدبر بماذا؟ يكون التدبر بفهم سلف الأمة. نتدبر الكتاب ونتدبر السنة لكن بفهم سلف الأمة. نعم.
ويحصل فيها من تفتيح الأذهان وتوسع الأفكار والمعارف الصحيحة والعقول الرجيحة ما لا يمكن الوصول إليه بدون ذلك، وكذلك التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه من السماوات والأرض وما أودع فيهما من المخلوقات والمنافع، ليستدل بها على التوحيد والمعاد والنبوة وبراهين ذلك، وليستخرج منها ما فيها من المنافع النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم. فمن عود نفسه ودربها على كثرة التفكر في هذه الأمور وما يتبعها فلا بد أن ترتقي أفكاره وتتسع دائرة عقله وينشحذ ذهنه، ومن ترك التفكر جمدت قريحته وكل ذهنه واستولت عليه الأفكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل ضررها أكثر من نفعها.
الله أكبر. فمن عود نفسه ودربها على كثرة التفكر في هذه الأمور وما يتبعها فلا بد أن تترقى أفكاره. متى يترقى فكرك؟ إذا ضبطت بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، حينئذ يترقى فكرك وتعلو همتك وتصفو قريحتك ويصدق مذهبك. فإذا كان الإنسان مادة تعلمه الوحي بفهم سلف الأمة حصل له أعظم الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
ومن الأفكار النافعة الفكر في نعم الله الخاصة بالعبد والعامة، فلذلك يعرف العبد أن النعم كلها من الله، وأنه لا يأتي بالخير والحسنات إلا الله، وأنه لا يدفع الشر والسيئات إلا هو.
نعم.
وبذلك تستجلب محبة الله، وبه يوزن العبد بين يوازن العبد بين النعم والمحن، وأن المحن لا نسبة لها إلى النعم الوجه من الوجوه، بل إنها تكون في حق المؤمن القائم بوظيفة الصبر نعمة من الله، فكل ما يتقلب فيه المؤمن فهو خير له،
سواء كان عطية أو كان بلية، سواء كان منحة أو كان محنة، فكله من الله عز وجل خير، وكله من الله سبحانه وتعالى بركة. ولو تدبر العبد هذا الأمر وعلم حكمة الله وآمن بقدر الله سبحانه وتعالى لعلم أن كل عطاء الله له وأن كل ما ينزل به إنما هو خير له، ولو كان في صورة محن ولو كان في صورة بلايا، فإن هذه البلايا تتحول إلى عطايا، وهذه المحن تتحول إلى منح بالصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك وازن بقى، وازن بين المصيبة التي نزلت بك في مالك أو في نفسك أو في كذا، وازن بين هذه وبين العطايا التي ستعطاها مع الصبر، حتى تعلم أن هذه المحنة أن هذه البلية من أعظم العطايا، هذا البلية من أعظم العطايا، وهذه المحنة من أعظم المنح. فقد طردك وهو بقدر، كنت مطيعا كنت عاصيا ستفقده، خسرت مالك وهذا بقدر، لكن إن صبرت على هذه المحنة انظر أولئك عليهم صلوات من ربه اثنان ورحمة ثلاثة وأولئك هم مهتدون. صلوات رحمة هداية، هذه الثلاثة بكم؟ ضعها في كفة، وضع ولدك وضع مالك وضع زوجتك وضع الدنيا كلها في كفة، لا مناسبة. وبالتالي تكون المحن التي تستجد بها تلك الأوصاف منحا أم لا يا أخوان؟ ولهذا يقول الشيخ والعبد الموفق، شوف يقول بل إنها تكون في حق المؤمن القائم بوظيفة الصبر نعمة من الله، فكل ما يتقلب في المؤمن فهو خير له، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، وما يؤمن بالله يهدي قلبه. طب هداية القلب بكم؟ بكم هداية القلب يا أخوان؟ إن مات ولدي وهدى الله قلبي، أولا مات ولدي بقدر، اثنان سنلتقي إن كنا من أهل الطاعات، ثلاثة ولو أنني جزعت فلطمت خدا وشققت جيبا ودعوت بدعوة الجاهلية ما يرجع إلي ولدي، هذه منح من الله. ولهذا كل عطاء الله خير. وفي الحقيقة لو تدبرنا الأرض لوجدنا أن المحن ليست موجودة إلا مصطلحا، وحقيقتها محن منح، فكل عطاء الله منح لكن في صورة محن في صورة بلايا وفي صورة عطايا، منحة مبذولة لك لكن في صورة محنة، عطية مبذولة لك لكن في صورة بلية، فكل ما أعطاني له في الحقيقة هو منح، وكل ما أعطاني له في الحقيقة هو عطايا. بس من يصل إلى هذا يا إخوان؟ من يصل إلى هذا؟ إحنا بنقول لو سميتها يعني محنة أو شيء، المهم أن تصبر، لكن أن يتحول هذا الأمر عندك إلى أن تكون منحة فتحمد الله عليها، وهذا مقام الشكر. على ماذا؟ على النعمة؟ لا، مقام الشكر على البلية تشكر الله أن نزل بك هذا البلاء. ولهذا مراتب الناس عند البلاء، منهم من يجزع فيلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية وقد يخرج من الإسلام إذا كان قد اعترض على القدر وصب الله نتيجة هذه المصيبة. طب اثنان، منهم من يصبر الصبر، والصبر واجب، والصبر واجب، والصبر أنه يحبس نفسه عن الوقوع في المحرم سواء بالجوارح أو بالقلب أو باللسان، فلعلتم خدما وشق جيبا ويدعو بها، لكن صعب عليه، صعب عليه، يجد ألم المصاب ألمه، فهذا واجب عليه الصبر. طيب وبعد ذلك الرضا، مقام الرضا أعلى، يعني أن الإنسان راضي بهذه ولم يعد ألمها في قلب الإنسان. أما المقام الأعلى ومقام الرضا اختلف العلماء فيه، هل هو مقام واجب أو هو مقام مستحب، واختلفت عبارات العلم في ذلك. والصحيح أن الرضا فيما يتعلق بالتقدير واجب، والرضا فيما يتعلق بالمقدور ليس بواجب. التقدير أي أن الله عز وجل قدر علي هذه المصيبة لحكمة، فينبغي أن أرضى بتقديري، بتقديري هو فعله سبحانه وتعالى، هذا واجب ولا مستحب؟ هذا واجب. أما المقدور وهو المصاب الذي حصل لي أو كذا، فالرضا بذلك اللي هو فوق الصبر هذا مستحب، لأنه لا يستطيع كل أحد. طيب الأمر الذي بعد ذلك الشكر، تشكر الله على هذه المنحة، المحنة التي في حقيقتها محنة. إذا لو تدبر الإنسان الأمر لوجد كل ما نزل به إنما هو ماذا؟ ولهذا يضرب الرجل حرام بن ملحان ويطعم حتى يسيل دم ماجي فيقول فوزت يا رب الكعبة. إنما إحنا الآن تديه رز مثلين ثلاثة فوزت، إنما تأخذه منه خسرت، لكن يأخذ الدم ويقول فوزت ورب الكعبة. نعم نختم.
فكل ما يتقلب فيه المؤمن فهو خير له، لأنه يسعى بإيمانه ويكتسب به في جميع تنقلاته، وهذه أفضل حلى الإيمان وثمراته البهيجة. وكذلك من أنفع الأفكار الفكر في عيوب الناس وعيوب الأعمال والتوصل إلى الوقوف عليها ثم السعي في طريق إزالتها، فبذلك تسكو الأعمال وتكمل الأحوال، وبالله التوفيق.
هذه الحقيقة رسالة دقيقة يا أخوان، هذه رسالة عظيمة ورسالة مباركة، وفيها الحقيقة من المعاني ما والله كل عبارة يمكن أن تتحول إلى رسالة. طيب نكتفي بهذا القدر.